الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الآن إذن قلنا إن شاء الله نبدأ بذكر وجوه للاستدلال على قول المشهور، باعتبار أن ما أفادته الروايات شيء على خلاف القاعدة. ماء قليل يلاقي بولا وغائطا، المفروض يتنجس، وإذا تنجس فإنه ينجس ملاقيه. لماذا الثوب لم يتنجس بماء الاستنجاء خلاف القاعدة؟ فلا بد إذن من وجوه، وقلنا هنا ممكن أن يكون سببان رئيسيان لطهارة الملاقي: إما أن يكون لأن الماء طاهر، ماء الاستنجاء طاهر، فيكون من الطبيعي الملاقي له طاهر، أو أن ماء الاستنجاء يكون نجس لكنه لا ينجس. المشهور اختار الأول، حتى الدعية الإجماع عليه بأنه طاهر، ورأينا أن هذه النتيجة لا تستفاد من الروايات. غاية ما تفيده الروايات أن الثوب الملاقي لماء الاستنجاء طاهر، وهذا يحمل أكثر من معنى. كما ذكرنا يمكن أن يكون ماء الاستنجاء نجس لكنه لا ينجس. فالمشهور إذن أن يحتاج إلى أن يبين، يعطي وجوها على مختاره. لكن أيضا نشير، لأن إحنا في الدروس السابقة ربما كثير منكم لم يكن حاضرا معنا، إنما نطالبهم بوجوه على بعض المباني لا يحتاج يكون هذا الحكم على القاعدة. يعني مثل مختار الفيض الكاشاني، فيض الكاشاني هو أصلا عند أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة النجاسة، فماء الاستنجاء طاهر لأنه على القاعدة، هو أصلا عنده لا ينفعل إذا لا إلا ذا تغير، والفرض هنا عدم التغير طبعا. فإذا على مبنى الفيض الكاشاني ما يحتاج إلى دليل وإلى وجه، لأن الحكم على القاعدة راح يصير وما يختص بماء الاستنجاء. هذا مبنى إذا ما يحتاج إلى دليل، وهذا انتهينا منه في بعض المطالب السابقة وناقشنا. على مبنى آخر أيضا لا يحتاج إلى دليل، وهو مبنى السيد المرتضى، ووافقه ابن إدريس ووافقه صاحب المدارك، قالوا بالتفصيل أن الماء القليل إذا كان واردا على عين النجاسة فلا يتنجس، لكن إذا كانت النجاسة واردة على الماء القليل يتنجس. وفرضنا هنا ماء قليل وارد على النجاسة، فعلى مبنى السيد المرتضى ما يتنجس. طبعا هو حللنا في حينه لماذا يقول هذا القول، يريد يتخلص من الإشكال المتوجه للمشهور أنه اللي هو من الفيض الكاشاني، ولكن قبل طبعا فيض الكاشاني ابن أبي عقيل أيضا يقول هذا القول بأن الماء القليل لا ينفعل بملاقات النجاسة إلا إذا تغير. زين، فحينئذ وجهوا إشكالا ابن أبي عقيل وفيض الكاشاني إلى المشهور، بأنه إذا قلتم بأن الماء القليل ينفعل بملاقات النجاسة، إذن سوف يستحيل أن نتطهر من البول والغائط، لأن التطهر يوم من الخماك حنفيات وإسالة وله مادة، يأخذ لإناء إبريق ويتطهر به. زين، هذا ماء قليل لاقى عين النجاسة يتنجس، فكيف يحصل التطهير من البول والغائط على مبناكم أيها المشهور؟ إشكال محكم على المشهور. أجابوا بأجوبة، هذا كله تقدم في البحوث السابقة. فتخلصا من هذا الإشكال المحكم، رأى أن المهرب مثل سيد المرتضى وابن إدريس صاحب المدارك قالوا ها، إنما يحصل التطهير به لأنه ماء وارد على النجاسة، والماء القليل الوارد على النجاسة لا ينفعل بملاقاتها. لو كانت النجاسة واردة كما إناء فيه ماء تقع فيه نجاسة، هنا النجاسة واردة على الماء يتنجس. فقالوا هذا أحد الأجوبة كان على المشهور، وكلها ناقشناها طبعا. فما حل شاهدا على هذا القول أيضا لا يحتاج إلى وجوه، لأن يقولان أيضا على القاعدة نقول أن الماء القليل إذا كان واردا على النجاسة لا يتنجس، فما الاستنجاء طاهر لأنه ماء قليل ورد على النجاسة. فإذا علينا أن نخرج مثل هذه المباني، هاي لا تحتاج إلى استدلال لأن يكون المورد على القاعدة بالنسبة له وليس خلاف القاعدة. لذلك تحت هذا العنوان فقرة وجوه لإثبات طهارة ماء الاستنجاء. احنا طريقتنا هكذا بالبحث أننا نعطي فكرة أولية عن الفقرة أو المطلب، يعني نجزئ المطالب، نعطي فكرة أولية ثم نقرأ ما كتبنا في ذلك، وإذا احتاج إلى تعليق حتى أن لا يعني تضيع علينا فكرة من الأفكار. فإذا وجوه لإثبات طهارة ماء الاستنجاء، تقدم أن مفاد الروايات طهارة الملاقي لماء الاستنجاء، هذا اللي فهمنا من الروايات، وهو يحتمل أكثر من وجه، قلنا وجهين، وعليه فمختار المشهور وهو طهارة ماء الاستنجاء يحتاج إلى تقريب بعد الذي قلناه من أن الدلالة المطابقية غير متعينة فيه، يمكن أن يكون طاهر فما نجس الثوب الملاقي، ويمكن أن يكون نجس لكنه نجس لا ينجس، فما متعين مفاد الروايات بما قاله المشهور. نعم على مختار الفيض الكاشاني قدس سره من عدم نجاسة الماء القليل بملاقات عين النجاسة، إلا إذا تغير يكون الحكم على القاعدة ومن تطبيقاتها ولا يحتاج إلى دليل خاص. وكذا على ما قواه السيد المرتضى قدس سره وتبعه جملة من الأعلام كابن إدريس وصاحب المدارك من عدم انفعال الماء القليل إذا كان واردا على النجاسة، هاي مباني لا تحتاج إلى دليل في المقام، لكننا ناقشنا هذه الأقوال في المطلب التمهيدي الثاني وانتهى. الآن إذن نصل إلى ما نريد أن نقوله، ويمكن تقريب أكثر من وجه للاستدلال على طهارة ماء الاستنجاء. نحاول أن نصنع وجوها، نقنن وجوها للمشروع. الأول الاستدلال بصحيحة أبي جعفر الأحول وموثقته اللي تقدمت قرأناها في الدروس السابقة، موثقة محمد بن نعمان الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له أستنجي ثم يقع ثوبي فيه في ماء الاستنجاء، فقال لا بأس به الإمام. احنا أرجعنا الضمير لما قرأنا رأيت لا بأس به يعني بالثوب، سؤال عن الثوب، فيسأل الإمام الثوب إذا لاقى ماء الاستنجاء، الإمام يقول لا بأس به، لكن إذا أرجعنا الهاء الضمير إلى الماء يكون حينئذ الرواية دالة على طهارة الماء بإرجاع الضمير إلى الماء، يمكن أن يكون جواب الإمام ملاحظ الماء، فإذا هذا تقريب آخر للرواية بالضمير. أو صحيحة الأحوال الأخرى، قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، فقال لا بأس به. الظاهر لا بأس به يعني بالثوب، وهذا اللي بنينا عليه حينما قربنا الاستدلال، لكن أقول يمكن أن نرجع الضمير هنا إلى الماء، لا بأس به، لا بأس به يعني بالماء، ويعني لا بأس به يعني طهارته، كما أنت لما فسرت بالثوب وقلت لا بأس به مو قلت معنى طهارة الثوب، فخل نرجع الضمير إلى الماء ونقول لا بأس به يعني بالماء، وحينئذ تصبح هذه الروايات المعتبرة دليلا على طهارة ماء الاستنجاء. هذا الوجه الأول إذن يمكن أن نقربه. لذلك قلت الأول من الوجوه التي نقربها الاستدلال على قول المشهور وهو طهارة ماء الاستنجاء، وليس أنه نجس لا ينجس، تعلمون إذا ترتب على آثار، إذا قلت بطهارة ماء الاستنجاء يعني يجوز استعماله بالوضوء بالغسل بالتطهير من النجاسات الأخرى، يجوز شربه إلى آخره، هذا معنى طاهر كبقية المياه الطاهرة. فإن الوجه الأول الاستدلال بصحيحة أبي جعفر الأحول موثقته بتقريب عودة الضمير في قوله عليه السلام لا بأس به إلى الماء، وقد فهمنا من نفي البأس عن الثوب طهارته فهذا مثله، مثل من شرحتها على الثوب قلت لا بأس به يعني طاير الثوب، والآن إذن بالماء وفيه، هل هذا الوجه يصلح أم لا نناقش. ألف إن الأقرب ما قلناه من عودة الضمير إلى الثوب، واضح سياق الرواية، يسأل عن الثوب، يقول يا ابن رسول الله ثوبي استنجي، ثوبي لا أقل ماء. الإمام يقول لا بأس به. فالظاهر والأقرب عودة الضمير إلى الثوب، يعني هذا خلاف الظاهر، إرجاع الضمير إلى الماء خلاف الظاهر. إذن هذا هو الرد الأول، ألف إن الأقرب ما قلناه من عودة الضمير إلى الثوب، لأنه موضوع السؤال، مضافا إلى ذلك قرينة، وهو مصرح به في رواية الهاشمي. لا، رواية الهاشمي كانت صريحة في أن السؤال والجواب هو عن الثوب كما قرأناها في الدروس السابقة، وهو مصرح به في رواية الهاشمي، مما يصلح قرينة على تعيين المراد في غيرها. في صحيحة ابن عتبة الهاشمي تصريح بأن الجواب لا بأس به يعني عن الثوب، فهذه قرينة على أن المراد بالرواية الأخرى هو الثوب. هذا هو ألف الرد الأول على هذا الوجه. باء، لو تنزلنا خل نجي وياكم ونقول أن الضمير يرجع إلى الماء، لكن هل هذا لا بأس به جواب الإمام مطلق؟ يعني لا بأس بهذا الماء من جميع الجهات، ويجوز ترتيب كل آثار الماء الطاهرة عليه لو لا بأس به من الحيثية اللي أنت سألتني عنها، وهو أنه لا ينجس الذي يلاقي، لا يظهر منه الإطلاق. وإنما الإمام قال لا بأس به، لأن لما كان السؤال عن الثوب لا قام الاستنجاء، فالإمام قال لا بأس به. خل نفترض أن الضمير راجع للماء والإمام يقول لا بأس به يعني بالماء، لكن ليس مطلقا لا بأس بالماء من جميع الجهات بحيث تعامل وياك الطاهر. لا بأس به من حيث ملاقات الثوب الذي سألتني عنه، فمثل هذا الماء لا ينجس الثوب الذي لاقاه. فحتى لو تنزلنا وأرجعنا الضمير إلى الماء فإنه لا يفيد معنى طهارة الماء، وإنما يفيد معنى طهارة ملاقيه بقرينة السؤال الذي سأله عنه. فهذا هو الرد الثاني. باء، لو تنزلنا فإن نفي البأس عن الماء ليس مطلقا حتى يحكم بطهارته، وإنما لوحظ فيه تأثيره في نجاسة الثوب الملاقي له باعتباره مورد السؤال، فنفي البأس خاص بعدم نجاسة ملاقيه، وليس لا بأس به مطلقا حتى تستفيدون منه طهارة الماء، وإنما لا بأس به من حيث تأثيره في الملاقي اللي أنت سألتني أيها السائل عام، سألتني ثوبي يلاقي ماء الاستنجاء، قلت لك لا بأس به، أي لا بأس بالماء من حيث تأثيره في نجاسة الثوب. فكأن الإمام عليه السلام قال لا بأس بالماء، بعد إرجاع الضمير إلى الماء سلمنا، لا بأس بالماء من حيث تنجيسه الثوب والبدن، لا مطلقا، فلا يستفاد منها الطهارة. إذن هذا الوجه الأول ليس تاما. الوجه الثاني الذي يمكن أن نستدل به أيضا للمشهور ما ورد من التعليل في ذيل الرواية المتقدمة عن يونس عن الأحول، قال لأبي عبد الله عليه السلام في حديث: الرجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به، فقال عليه السلام لا بأس، فسكت، أو فسكت، ما بحرك الكلمة، ممكن كلاهما، فسكت أو فسكت، فقال عليه السلام تدأني، كان رأى الاستغراب على وجهه الأحول، رأى الاستغراب على وجهه أنه شون ماء استنجاء تطهير من بول وغائط، شون الثوب يلاقيه وتقول لي ما بيشي لا بأس به يا ابن رسول الله، رأى الاستغراب على وجهه. فابتدأ الإمام فقال عليه السلام: أو تدري لما صار لا بأس به يرفع الاستغراب عنه؟ قلت لا والله. قال: إن الماء أكثر من القذار، لأن الماء غالب ومسيطر ومستولي على القذر، فما دام هكذا الماء فإذن الماء لا يتنجس، ومن الطبيعي أن لا ينجس ملاقيه. فإذا الوجه الثاني نتمسك بهذا التعليل الموجود في ذيل رواية الأحول أبي جعفر، نتمسك بهذا التعليل، وهو واضح أنه يتعلق بالماء هذا قومه بالثوب، واضح التعليل أن الإمام يقول هذا إنما لم ينجس الثوب لأنه أكثر من القدر ماء، فإذن هذا التعليل لطهارة الماء ويكون أكثر من الوجه الأول انطباقا على مطلب المشهور. واضح إذن تقريب الاستدلال. الوجه الثاني ما ورد من التعليل في ذيل الرواية المتقدمة عن يونس عن الأحول الذي فيه أو تدري لما صار لا بأس به، قال قلت لا والله، فقال إن الماء أكثر من القذر، فإن الضمير يعود على الماء أكيدا، وإن نفي البأس عن الماء ظاهر في طهارته، هذا معنى التعليل أو بحسب تعبير محقق الهمداني. قال إذ لولا طهارة الماء لما صح تعليل نفي البأس عن ملاقيه بأكثريته، إذ يجب أن يكون بين العلة والمعلول مناسبة. ما دام السؤال عن طهارة ونجاسة وينجس الثوب أو لا ينجس، والإمام يقول لا بأس به ثم يعلل بهذا التعليل، فمقتضى مناسبات الحكم والموضوع التي تكون حجة لأنها تدخل في باب الظواهر فتكون حجة، فمقتضى المناسبة بين العلة والمعلول أن الإمام بهذا التعليل يريد أن يعلل طهارة الماء التي أنتجت طهارة ملاقيه وهو الثوب. هذا إذن الوجه الثاني الذي نستدل به للمشهور، ويرد عليه ألف أن الرواية ضعيفة سندا لأن يونس أرسلها عن رجل، يونس لم يرويها مباشرة على الأحول، يونس عن رجل، وهذا الرجل مرسل مجهول رواها عن العنزة. من هو هذا العنزة؟ من يدري؟ لا وجود له في معاجم الرجال. العنزة بحسب العلل اللي هو مصدر الحديث على الشرائع، لكن الوسائل كتبها العيزار، رواها عن العنزة بحسب العلل أو العيزار بحسب الوسائل، وهو مجهول، فضعف السند من جهتين، الإرسال لأن يونس رواها عن رجل عن العنزة عن الأحول، إرسال أولا، وثانيا هذا العنزة المجهول الما موجود إليه في كتب الرجال. حاولت محاولة لكي نقرب يعني تصحيح معالجة هذا الإشكال في السند، لأنه عنزة ما موجود في كتب الرجال، فاحتملت أن تصحيفا وقع في الاسم، وهذا محتمل، تعلمون كتب يومئذ كانت مو مطابع وإنما تعطى إلى ذول الكتبة والنساخ في السوق فيكتبونها، هذا تدري ساعة يسولف أو ساعة باله مشغول أو ساعة كذا، يصير فت خطأ بالنقل، وكتب يمكن شايفيها المخطوطة والحجرية شون كتابة ناعمة ودقيقة وكذا، يصير هيك تصحيف. فأحتمل أن العنزة لأنه ما موجود شيء اسم في الرجال، فيمكن أن يكون تصحيف أصلا مثلا هو عن الخزاز، لأن أبو أيوب بن الخزاز يقع واسطة بين يونس والأحول بحسب طبقته في الحديث، روى يونس عن الخزاز والخزاز عن الأحول، فمن المحتمل جدا أن حصل تصحيف، هو يونس عن الخزاز عن الأحول صارت بهذه الكيفية، أو يمكن أن يكون هذا ابن رزين العلاء بن رزين، فهي عن يونس عن ابن رزين عن الأحول، وتحورت ابن رزين صارت العنزة وصارت كذا، وكلاهما ثقتان الخزاز وابن رزين من ثقات الأصحاب، فيمكن أن يكون تصحيف، والصحيح أنه إما هذا الخزاز بعد مراجعة طبقات الرجال ونرى شنو المحتمل أن يكون، فهؤلاء ممن روى عنهم يونس، والخزاز وقع بين يونس في روايات، وقع بين يونس وبين الأحول، وكلاهما ثقتان، يمكن أن يكون حصل هذا، لكن كما ترى أنه لا دليل عليه. نعم كاحتمال يفيد الظن وارد، لكن تقول لي أنه بدرجة توجب الوثاقة بالرواية والاطمئنان إليها لا يكفي، هاي محاولات علمية إذا صح التعبير، واللي يقدر يستجمع قرائن مثلا ويحصل اطمئنان بها جزاه الله خير، إنما هي محاولة لمعالجة الإشكال. لماذا حصل هذا المحاولة؟ لماذا حصلتها؟ أولا لأنه عنزة ما عدنا في كتب الرجال. ثانيا أن الأحول أن يونس يروي مباشرة عن الأحول بحسب طبقته في الحديث، فما يحتاج يونس إلى واسطتين حتى يروي عن الأحول، وتجي الرواية تقول يونس عن رجل يعني عن العنزة عن الأحول، يونس بحسب طبقته من رجال الإمام الكاظم عليه السلام يروي عن الأحول مباشرة ما يحتاج إلى واسطتين. فلذلك احتملت وجود تصحيف في الكلمة هذه العنزة، يعني أولا اسم عنزة ماكو، وثانيا لأن الأحول يروي عنه مباشرة يونس ما يحتاج إلى هاتين واسطتين. هذه هي يعني فد موجبات دعت إلى أن نحقق. وأيضا وجدت أن سيد الخوي كأنه يظهر منه يعتقد بوجود تصحيف، لكن ليس بهذه الطريقة التي قربناها، لأن لما رأيت كتابه في تنقيح كيف سجل الرواية قال عن يونس عن رجل عن الغير أو عن الأحول، ماكو عنزة. فإذا لاحظ هو يعتقد بوجود تصحيف، لكن هو هكذا استظهر رجح أن يكون التصحيف أصله هكذا عن يونس، هكذا سجل في كتابه وتبعه بعض تلامذته أيضا نقلوا منه هذا، مثل مباني منهاج الصالحين نقلها هكذا وليست في المصدر هي هكذا. سيد الخوي سجلها عن يونس عن رجل عن الغير، لاحظ أن العنزة عند أصلها كانت الغير وحصل تصحيف وسجلها، أو عن الأحول، ما جعلها ترديد مواسطتين، واسطة واحدة مرددة. تبقى على كل هذه محاولات لا تفيد أزيد من الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا ولا تتم به حجة، لكن من ناحية علمية نحاول أن نفتح ذهننا على مثل هذه المحاولات. إذن هذا هو ما قلناه في ألف. أو محاولة أخرى ضمن النقطة ألف وهي معالجة هذا الإشكال في السند، أو يتمسك لرد الإرسال وجهالة الراوي بنقل الشيخ عن أبي جعفر ابن بابويه صدوق أنه قال سمعت ابن الوليد يقول، أستاذ رحمه الله يقول كتب يونس ابن عبد الرحمن التي هي بالروايات صحيحة يعتمد عليها. خلص السند من العلل من الصدوق إلى يونس سند صحيح، المشكلة وين حصلت بين يونس والأحول؟ خو نقدر نعالج هذا الإشكال بما قاله ابن الوليد بأنه كتب الروايات عن يونس صحيحة يعتمد عليها، ما دام ثابتة عن يونس إذا لا تباوع بعد بها، هذه يعتمد عليها. ممكن أن نعالج السند بهذه الطريقة، وهذه الرواية ثابتة عن يونس لأنه سند العلل الصدوق في العلل إلى يونس، هذه الرواية سند صحيح، المشكلة بعد يونس بين يونس والأحول. فهذا ابن الوليد يقول هذا، يقول كتب يونس ابن عبد الرحمن التي هي بالروايات صحيحة يعتمد عليها إلا ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس فإنه لا يعتمد عليه ولا لا يعتمد عليه ولا يفتي به، وهي ليست شاملة لنا، ليس احنا طريقنا هذا. ممكن هذه المحاولة ولازلنا ضمن النقطة ألف وهي ضعف السند، لكن نحاول أن نعالج هذا الضعف. أقول ظاهر العبارة صحة نسبة الكتب إلى يونس لا توثيق الواسطة بين يونس والمعصوم، هكذا نفهم مع قبول كلمة ابن الوليد، فغايتها أن هذه الكلمة تفيد صحة نسبة الكتب إلى يونس لا توثيق الواسطة بين يونس والمعصوم، وسند هذه الرواية إلى يونس صحيح لا نحتاج فيه إلى هذا التصحيح. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني ثم إنما قاله ابن الوليد اجتهاد منه، هكذا نعتقد، ولا يعلم أنه مبني على الاستقراء التام والتتبع. يعني من أين جاء هذه الكلمة؟ هذه اجتهادية من ابن الوليد أم تتبعه كل ما ورد عن من روايات عن يونس؟ الظاهر أنه ليس مبنيا على الاستقراء التام، لم يكن متاحا. هذا أيضا وجه للرد على هذا التقريب، مضافا إلى أن مراسيل يونس، احنا مراسيل ابن أبي عمير التي ورد فيها كبرى أن ابن أبي عمير لا يرسل ولا يروي إلا عن ثقة، ومع ذلك اختلف الأصحاب هل يبنون على هذه الكبرى أو لا يبنون. يونس لم يرد فيه مثل هذه الكبرى حتى نقبل مراسيله. ابن أبي عمير وردت فيه هذه الكبرى، نحن في خلاف نعتمد على هذه الكبرى لو لا نعتمد. يونس لم يرد فيه أصلا مثل هذه الكبرى، فكيف نعتمد على مراسيله؟ إذن هذا الجواب ألف على، لأن الرواية الرئيسية الآن اللي يمكن أن يتمسك بها المشهور هي هاي، يعني الوجه الثاني الذي نحن فيه، لأن التعليل واضح أنه في الماء، هذا ليس في الثوب، وأنه يدل على طهارة الماء. فإذا تم هذا الوجه الثاني فهو التام الحجة المشهور، وإذا نوقش حينئذ ننظر في الوجوه الأخرى. فالآن الرد الأول على هذا الوجه الثاني المشهور ضعف السند كما قرأنا باء، يعني الرد الثاني على الوجه الثاني نحتمل أن هذا التعليل زائد وليس من الرواية، وإنما أضيف إليها، وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال. نحتمل أن هذا التعليل هذا ليس من أصل الرواية وإنما أضيف إليها. ليش؟ شنو الأوجب هذا؟ لأن الصدوق نفسه الذي روى هذه الرواية في العلل روى رواية الأحول الأخرى ورواها نفسها أيضا في الفقيه بدون هذا الذيل. فإذا كان هو يروي هذا الذيل فيه التعليل، لماذا لم يذكره في الفقيه؟ فالظاهر أن هذا الذيل أضيف إلى الرواية من رواية أخرى حتى يناسب وضع الرواية في كتاب العلل. كتاب العلل واضح علل الشرايع، هو يريد يبين علل الأحكام، فكأنه علة لماذا هذا ماء الاستنجاء لم ينجس ملاقي، لأنه أكثر من القدر. فاحتمال أن أحد الرواة جاء بهذا الذيل من رواية أخرى مناسب لمناسبتي للرواية، لا أقول أنه تدليس أو شيء آخر، لا، ووضعه. فإذا هذا باء من الردود، أننا نحتمل أن هذا الذيل ما موجود بأصل الرواية وإنما أضيف إليها من رواية أخرى للمناسبة، وحتى يمكن جعل الرواية معللة حتى تذكر في كتب العلل. من أين جاء بها؟ وهل وجدت هذا الذيل في رواية؟ نعم، وجدت في رواية هشام بن سالم، صحيحة هشام بن سالم في الفقيه نفسه، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف أن يقطر فيصيب الثوب، شنو حكمه؟ السطح يبال عليه ونزل المطر قام يقطر من هذا السطح المبال صاير على الثوب، فقال لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه. لاحظ التعليل، التعليل موجود في صحيحة هشام بن سالم لكن فيه مسألة أخرى. فربما أحد الرواة في هذا السند رأى أن هذا التعليل يناسب أيضا فيما نحن فيه، أيضا ماء الاستنجاء من البول وقطرات تنضح منه، نفس المسألة، هم سطح يبال عليه نزل المطر قطر من هاي الأرض فيها بول، كان نفس المورد، يستطيع أن ينقل هذه العلة إلى هنا. فنحتمل إذن، نحتمل أن هذه الزيادة ليست من أصل الرواية وإنما أضيفت إليها، وبضميمة المقدمة الثانية إذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال، فلا يمكن الاستدلال بهذا الذيل. إذن قلنا باء، نحتمل أن هذا التعليل زائد وليس من الرواية وإنما أضيف إليها، وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال. بيان ذلك، من أين أتيت بهذا الاحتمال؟ بيان ذلك أن هذه الرواية هي نفس الصحيحة والموثقة عن الأحول، نفس المضمون، سوى هذه الرواية انفردت بهذا الذيل. فيحتمل أن هذا الذيل قد أضافه الراوي من رواية أخرى لتعليل الحكم، وقد ورد هذا المعنى في بعض الروايات كصحيحة هشام بن سالم في الفقه قرأناها، ولنا شاهدان على احتمال حصول هذه الإضافة دفعتنا إلى هذا الاحتمال. أحدهما أن الصدوق نفسه لم يذكر الذيل في الفقه، وإنما أورده في العلل وهو الراوي لهذه الرواية، وكأنه ليتناسب وضع الرواية في الكتاب. وثانيهما، شاهد الثاني، أن السؤال والجواب كان عن الثوب، فلا ينسجم معه التعليل الذي يتعلق بالماء. السؤال كما رأينا في صدر الرواية: يا ابن رسول الله استنجي في الخلاء أخرج ثوبي يصيب الماء. قال: لا بأس به. هاي بهالمقدار مشابهة لصحيحة الأحوال وموثقة القرآن. يجي التعليل يعلل الماء كأن التعليل لا يناسب السؤال، السؤال عن الثوب وهذا التعليل للماء. أكيد يعني احنا نعترف يمكن تقريب المناسبة، كأن الإمام يريد أن يفسر لماذا الثوب طاهر، لأن أصلا الماء طاهر، فمن الطبيعي أن الثوب. وأيضا الرد واضح على هذا الرد الثاني باء. وعلى أي حال فهذا الاحتمال احتملنا قلنا لأجل بحث العلمي، وإلا لكي نرتب أثر عليه لا. وعلى أي حال فهذا الاحتمال مدفوع بأصالة عدم الزيادة التي نعمل بها في الروايات، وهذه الشواهد غير كافية لإثباتها، لأن الشاهدين اللي تفضلت بها لا تصل إلى مستوى نحتج به ونفترض وجود هذه الزيادة. جيم من الردود على هذا الوجه الثاني: أيضا علينا أن نلتفت أن هذا التعليل إذا بناءكم تتمسكون به وتلتزمون به، هو نعلم أن العلة مضطردة، العلة توجب التعميم إلى كل مواردها لا تتخلف، فهل أنتم تلتزمون أيها المشهور بأنه دائما الماء إذا كان أكثر من القدر يكون طاهرا ولا ينفعل؟ مو هذا التعليل لو لا هيك يقول، يقول لأنه أكثر من القدر. هل تلتزمون أنتم بعموم هذه العلة؟ لا تلتزمون. وإذا تلتزمون، هو هذا الكلام الفيض الكاشاني، هو الفيض الكاشاني قال هذا الكلام، لماذا شنعتم عليه؟ هو الفيض الكاشاني قال: إذا كان الماء مستولي غالب أكثر من القذر فإنه لا ينفعل بملاقاة النجاسة، لكن إذا غلبته النجاسة وتغير يتنجس. فإذن إذا أنتم تلتزمون بهذا التعليل، هذا التعليل مضطرد، معناه في كل مورد تلتزمون به، وإذا ما تلتزمون بهذا التعليل هذا راح يوجب إجماله، لأن لا نعرف له وجها، لو هو له وجه تتمسكون بعموم التعليل في جميع الموارد، وهذا ينتهي بكم إلى كلام الفيض الكاشاني وأنتم لا تلتزمون به. لو تقولوا لا هذا ما نلتزم بعموم، إذا راح يجيب الإجمال، لأن شنو وجه هذا؟ ما إلى مورد، ما إلى مورد غير هذا، فشنو معنى هذا التعليل؟ راح يصير مجمل ما نقدر نتمسك به. فهذا إذن جيم. جيم: القول بأن أكثرية الماء وغلبته على النجاسة علة لعدم تنجسه بملاقاتها يلزم اضطراد العلة إلى غير المورد، لأن المعلول يدور مدارها، وهذا يؤدي إلى القول بما اختاره الفيض الكاشاني قدس سره من عدم انفعال الماء القليل بملاقات عين النجاسة إلا إذا غلبته وتغير بها، وهذا مما لا يمكن المساعدة عليه في ضوء ما تقدم في المطلب التمهيدي الثاني. والقول بعدم تعديه، قد تقول لا لا نقول بتعديه، يوجب إجماله، إذ لا يعرف وجهه، شنو وجهه يعني هذا، فلعله عفو تعبدي خاص. الثالث الرابع من الردود دي دال حتى لا يبقى شيء من هذا الوجه متعلق للدروس المقبلة إن شاء الله تعالى، دال من المناقشات أنه أنتم قربتوا الاستدلال بهذا الذيل، قلتم بمناسبة العلة والمعلول، أنه الإمام يعلل طهارة الماء ماء الاستنجاء فلا ينجس ملاقيه لأنه أكثر من القدر. وهذا التعليل يمكن فهمه بوجه آخر، وهو أن الماء القليل إذا كان أكثر من القدر فيكون نجسا لا ينجس. هذا أيضا يناسب التعليل، ما ينحصر فهم التعليل بقضية طهارة الماء. مناسبات الحكم والموضوع لا تقتضي طهارة الماء. يمكن أن ندعي أن هذا التعليل هكذا نفهم منه. الإمام يقول إن الماء أكثر من القذر، يعني لما يكون الماء أكثر من القذر فإنه يتنجس، لأنه ماء قليل لا قاع النجاسة، لكنه لا ينجس. فهمكم مو أقرب من هذا الفهم الآخر. أيضا يمكن أن نفهم مناسبة الحكم والموضوع بهذه الطريقة. فهذا إذن دال إننا لا نسلم هذه المناسبة بين العلة والمعلول وبين الحكم والموضوع، فإن هذا المعنى اللي تفضلت بك علة لطهارة الماء ليس أقرب من كون الماء الغالب على النجاسة أكثر من القذر. نجسا لا ينجس ملاقي، شنو المانع؟ فحينئذ أكثرية الماء، فأكثرية الماء على القذر تؤثر في سلب قدرته على تنجيس الملاقي، فيصح تعليل طهارة الملاقي به. هكذا يمكن أن نفهم مناسبة حكم موضوع. نعم، لكن متى تنحصر، متى تتعين مناسبة الحكم موضوع بأن نحمله على طهارة الماء؟ لا، يمكن أن نحمل أن الماء القليل إذا كان أكثر من القذر فهو يتنجس، لأن ماء قليل لا قاع النجاسة، لكن لا يصبح منجسا، ويكون دليلا على القول الثاني. ما يتعين كلامكم. إذن هذا الوجه الثاني المشهور، التمسك بالتعليل الوارد في ذيل رواية يونس ليس تاما في الدلالة على طهارة الماء. ثم إن شاء الله الوجه الثالث في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.